بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. من الهدليين الذين قاموا بدور بارز في تنشيط الحركة العلمية في الحلة يحيى بن سعيد ابن عم المحقق الحلي، أيضا ترجمه ابن داود في كتابه الرجال، قال عنه شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية، كان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة الفوائد، منها كتاب الجامع للشرائع. كتاب الجامع للشرائع هذا من المتون الفقهية المهمة، والكتاب كان مطبوع ضمن مجموعة والآن طبع مستقلا ومحققا. المدخل في أصول الفقه، يعني ألف في الفقه وألف في الأصول، يعني كان هناك حركة لتكثيف المؤلفات في الأصول والفقه، يستهدف منها إلى شيئين، هو الوقوف أمام حركة الفقهاء المحدثين، والشيء الثاني بلورة مفاهيم الفقه ومفاهيم الأصول وتوضيحها أمام الأساتذة والدارسين. هنا مدح، أبيات مدح لكتابه الجامع، تقرأهم أبيات ليس فيها صاحب الرياض. كتاب رياض العلماء من كتب التراجم عند الشيعة، وطبعا هو كتاب عام وطبع مؤخرا، كان مخطوط وطبع مؤخرا الآن وأصبح متداول على نطاق واسع، يعني يذكر جملة من كتب الشيخ بن سعيد الجامع، يذكر أيضا نزهة الناظر في الأشباه والنظائر. هذا موضوع الأشباه والنظائر موجود في كل العلوم النظرية تقريبا، القضايا المتشابهة، القضايا المتماثلة يؤلف فيها، مثلا كتاب الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي. ابن سعيد ألف أيضا، يعني كما ينسب له، نزهة الناظر في الأشباه والنظائر. طبعا هذا الكتاب مختلف في صحة نسبته لابن سعيد، هناك خلاف، ممكن رجوع إلى كتاب الذريعة، ترجعون إلى كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة تحت عنوان نزهة الناظر، يعني يبدأ بعناوين الكتب وترون، نشير إلى الخلاف في هل هو من تأليف يحيى بن سعيد أو تأليف شخص آخر، هناك تجدون هذا الشيء. كتب أخرى أيضا تنسب له ممكن أن تقرأوها حتى لا يذهب علينا وقت كثير. ننتقل الآن إلى العلامة الحلي. العلامة الحلي لعله من أهم من قام بوضع كل متطلبات الحركة العلمية أو الدرس الفقهي، ألف بما يرتبط بالموضوع في أصول الفقه وبلور كثير وطور، وألف في المتن الفقهي، وألف في الفقه الاستدلالي، وألف في الفقه الخلافي، وألف في الفقه المقارن. يعني لا يوجد فقيه من فقهاء المسلمين، فضلا عن يكون من فقهاء الشيعة، ألف في الفقه بهذه المستويات كلها إلا العلامة الحلي، ومن هنا استحق أن يعطى لقب العلامة. وكما قلت في نهاية المحاضرة، الآن أصبحت الألقاب مبتذلة في قوارع الطرق، يأخذها من لا يستحقها، وألقاب أكثر من هذا أيضا أصبحت تعتبر. علامة الحلي لهذه المكانة أعطي لقب علامة ولم يعطى لغيره، ولكن الآن يعني كما نجد مع الأسف يعني مع الأسف له. ابن داود ترجم للعلامة الحلي طبعا معاصر له زميل له في الدراسة، يقول شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق. الغريب أنه مؤلفات العلامة قد ما تقرأ أي مؤلف يمسك ويقرأ يعني من خلال التجربة التي عايشتها يعني نفسي، يتميز بالعنصر التربوي وبالإتيان بالجديد. قلنا نحن في مثلا الأبحاث الجامعية البحث لا يقبل إلا إذا كان الطالب أو الباحث يأتي بجديد في ذلك البحث. علامة الحلي في كل كتاب من كتبه يأتي بجديد، يعني لا تجد كتابين من كتبه يتفقان في المنهج والمادة أو في طريقة العرض. في كل كتاب من كتبه يأتي بجديد. مضافة العنصر التربوي، تجد العبارة العلمية يتخللها الجانب التربوي الذي يخلق من ذهنية الطالب ذهنية علمية، وهذا قل من يوهب هذه الملكة أو هذه القدرة. يقول كثير التصانيف، مؤلفات كثيرة مذكورة هنا، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول. معقول يعني العلوم العقلية، والمنقول العلوم النقلية. العلوم العقلية مثل علم الكلام وعلم المنطق، وأيضا تلحق بهما الفلسفة لأنها عقلية. المنقول مثل الحديث، هذا من المنقول، اللغة العربية ويعني العلوم النقلية المعروفة. الشيخ صاحب الحدائق يقول في لؤلؤة البحرين، إجازة من الإجازات المطولة الكبيرة، يقول هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير. فعلا عندما يقرأ مؤلفات هذا الرجل بالإضافة إلى أعماله الأخرى، يعني فد عبقرية نادرة أو فد نموذج نادر من البشر، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة، ولا ينبئك مثل خبير. الحافظ ابن حجر العسقلاني، قلنا من رجال علماء أهل السنة ولسان الميزان كتابة الرجال، يترجم العلامة الحلي لكن يترجم باسم الحسين. طبعا العلامة اسم الحسن ابن يوسف، هو يقول الحسين اشتباه اما يعني اما منه او من الطبع او النسخ حصل هذا الاشتباه، ولا اظن ان يكون من المؤلف هذا الاشتباه، من المؤلف ابن حجر العسقلاني من المحققين في الواقع. يقول عالم الشيعة وامامهم ومصنفهم، وكان آية في الذكاء، شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جيدا. مختصر ابن الحاجب في الاصول من كتب الأصول عند أهل السنة. ابن الحاجب مالكي من علماء المالكية وصاحب الكافية في النحو، عنده كتاب اسمه مختصر المنتهى، كتاب اسمه المنتهى في الأصول واختصره باسم مختصر المنتهى، والكتاب يدرس، وحتى كان في كثير من الحوزات الشيعية كان يدرس هذا الكتاب. العلامة الحلي شرح هذا الكتاب وكان شرحه من الشروح الجيدة كما يقول، شرح المختصر ابن الحاجب شرحا جيدا سهل المأخذ من حيث العبارة، غاية في الإيضاح توضيح المعنى، واشتهرت تصانيفه في حياته في حياة العلامة، وهو الذي رد عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتاب المعروف بالرد على الرافضي. هو الكتاب ليس عنوانه الرد على الرافضي، الكتاب اسمه منهاج السنة في الرد على منهاج الكرامة. علامة الحلي عنده كتاب اسمه منهاج الكرامة في الإمامة. ابن تيمية رد على هذا الكتاب وعنوان كتابه منهاج السنة، لكن يبدو أنه مشتهر على ألسنة علماء أهل السنة أو في الأوساط السنية بالرد على الرافضي، كتاب الرد على الرافضي، عن هذا كلمة النبذة التي يستعملون الرافضي. وفي مقابلهم طبعا الشيعة يستعملون كلمة الناصبي، وضعنا نحن بين الرافضي والناصبي. يقول وكان ابن المطهر، يعني ابن حجر يقول وكان ابن المطهر مشتهر الذكر، يعني له صدى كبير في الأوساط الإسلامية العلمية الإسلامية، وحسن الخلق. ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية نقلوا له أن ابن تيمية يرد عليك ويقول كذا وكذا، قال يعني العلامة الحلي لو كان يفهم ما أقول أجبته، يعني لو كان ابن تيمية يفهم ما كنت يعني ما أقوله له لا أجبته عن رده، لكنه لا يفهم ما أقوله. إنه العلامة الحلي كان يعالج الموضوع في منهج الكرامة بالمنهج العقلي والمنهج النقلي، وبالمنهج العقلي أكثر من المنهج النقلي. ابن تيمية يعني منهج نقلي، لأنه السلفي والسلفية لا يؤمنون بالعقل إلا في حدود ضيقة، فمعنى هذا أنه ما عنده دراسات في القضايا العقلية التي تؤهله لأن يفهم ما يقوله العلامة الحلي. وروي أيضا عن العلامة الحلي لما اطلع على كتاب من هذه السنة لابن تيمية في الرد على منهاج الكرامة، كتب إلى ابن تيمية بالبيتين التاليين، يعني يذكر اسم هذه المدار صحة عندك: لو كنت تعلم كل ما علم الورى طرا لصرت صديق كل العالم. لو كنت تفهم ما يقولون وأن قول الآخرين سليم ويتمشى مع أصول المبدأ الإسلامي ما كنت تعادي أحد، كنت تصير مع الجميع والجميع يكونون لك أصدقاء. ولكن ابن تيمية هاجم كل الفرق الإسلامية وكل الطوائف الإسلامية وحول المسلمين عموما أعداء له. لكن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالمي. وإلى الآن السلفية هذا طريقتهم، من يخالفهم حتى في المسائل الاجتهادية التي الخلاف فيها مبرر شرعا يرونه غير مسلم. مسائل اجتهادية ما يقع خلاف، إقامة احتفال مثلا في المولد النبوي لأنهم يرون هذا بدعة، مسألة اجتهادية أنت ترى بدعة الآخر يراه جائز، لكن لأنه يخالفه في رأيه يخرج عن الإسلام. يعني يبدو أنه من ابن تيمية تحدرت هذه الظاهرة. السيد حسن الصدر في كتاب تأسيس الشيعة أيضا يقول عن العلامة: آية الله العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي شيخ الشيعة ومحيي الشريعة، صنف في كل فنون العلوم المعقول والمنقول ما يزيد على 500 مجلد مصنفاته، طبعا شيء ضخم جدا، لم يتفق في الدنيا مثله لا في المتقدمين ولا في المتأخرين. يعني الغريب هو الظاهرة الغريبة أو الشيء الغريب في مؤلفاته أنه في كل مؤلف مؤلفاته عنده جديد، يعني لا يكرر ولا يعيد. مضافا إلى هذا من يعني يمارس عنده ممارسة للقضايا التربوية في المقررات الدراسية يدرك هذا أنه في كل كتب الجانب التربوي موجود، يركز على الجانب. كتب كثيرة تقرأ علمية لكن ليس فيها جانب تربوي، هو كان يركز على هذا لأنه كان يريد أن يخلق أجيال تحمل هذا الفكر. السيد بحر العوم يقول في تعليق هامش للؤلة البحرين: هو العلامة على الإطلاق، هذا لقب العلامة قيل له على الإطلاق، يعني بدون استثناء الذي طار صيته في الآفاق ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية اللقب بالعلامة على الإطلاق غير الحسن بن يوسف. يقول: برع في المعقول والمنقول وتقدم وهو في عصر الصبا، كان صغير السن بعد 20 سنوات هو اجتهد وأصبح مجتهد. وبرع في المعقول والمنقول وتقدم وهو في عصر الصبا على العلماء الفحول، وقال هو رحمه الله في خطبة كتابه الفقه المنتهى، منتهى المطلب يأتي نتحدث عنه من كتب الفقهية العظيمة المطبوع، أنه فرغ من تصنيفاته الحكمية أو التي هي في الفلسفة أو الحكمية بالنسبة للحكمة وهي الفلسفة والكلامية، وأخذ في تحرير الفقه كتابة الفقه من قبل أن يكون له 26 سنة. علم الكلام والفلسفة يعني من الفكر المعمق المعقد، يعني إدراكه ليس بالسهل، الإنسان من 40 فصاعد ربما يصل إلى المستوى الذي يستطيع، يعني مدارك تتفتح آفاق ذهنه ويرتفع مستوى إدراكه حتى يفهم هذه الأمور. هو ابن يعني أقل من 26 استطاع أن يفهم هذه، وكتب في علم الكلام وكتب في الفلسفة وكتبه تدل على فهم عميق لهذه القضايا وأصيل أيضا. يقول: وأخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل أو يكمل له 26 سنة. سبق في فقه الشريعة وألف فيه المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوسطات ومختصرات، هذا يشوف الجانب التربوي، يأخذ بالتدريج مختصر ومتوسط فمطول، فكانت محط أنظار العلماء من عصره إلى اليوم، لا تزال كتب الآن تدرس تدريسا وشرحا وتعليقا. فمن المطولات المختلف أو المختلف مختلف الشيعة، والتذكرة تذكرة الفقهاء، نتحدث عن هذه الكتب ومنتهى المطلب، هذه الكتب كلها في الفقه الاستدلالي وفي الفقه الخلافي وفي الفقه المقارن. ومن المتوسطات القواعد والتحرير، كتاب القواعد العلامة قواعد الأحكام وكتاب التحرير تحرير الأحكام أيضا، هذه يكون من الكتب المتوسطة. مختصرات إرشاد الأذهان كتاب في الفقه أيضا عليه شروح كثيرة، إيضاح الأحكام تبصرة المتعلمين هذا الكتاب الذي يدرس الآن في الحوزات العلمية التفصيلية. ثم يقول: كما فاق في علم أصول الفقه وألف فيه المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوسطات ومختصرات، كانت كلها ككتبه الفقهية محط أنظار العلماء في التدريس وغيره. من المطولات في الفقه الإمامي النهاية، مطولات في أصول الفقه النهاية، والمتوسطات التهذيب، كلها في الأصول. التهذيب كان مقرر دراسي وكان يدرس. من المختصرات مبادئ الوصول إلى علم الأصول متدرجة، يعني الطالب يبدأ بالمبادئ ثم التهذيب ثم النهاية، وكذلك في الفقه يتدرج من الإرشاد إلى القواعد إلى الكتب الأخرى المختلف والتذكرة مثلا أو المنتهى. يتحدث الآن عن يعني تفوق في الكلام والفلسفة، تقرأوا لا نطيل هنا تقل. ثم يقول: وتشيع بما أقامه من الحجج، هذه قصة أنه كانت شيعة إيران عندما ذهب إليها في عهد السلطان محمد خرابندة. طبعا انتم عندكم استاذ في اللغة الفارسية وهو استاذنا، ونحن ممكن ان ترجعون اليه في بعض الكتب او اكثر كتب خرابندة. في الواقع لما رجعت على ترجمته قل ليس اسمه خرابندة وانما خرابندة، فهذا طبعا استاذ اللغة الفارسية هو يوضح لكم هذا، انا امامه تلميذ. قصة تذكر طويلة ذكرها في، ممكن ترجعون إليها في عيان الشيعة في ترجمة العلامة، أو في روضات الجنات في ترجمة العلامة، وتجدون هذه القصة وكيف تشيع هؤلاء على يديه. كثير من علماء السنة طبعا كتبوا عن العلامة الحلي وأطروسي ما يملك من الشهرة في الأوساط. مثلا الصفدي هذا معروف من علماء السنة، ومن صفد في فلسطين الشام، وهؤلاء معروفين بموقفهم من الشيعة. يقول: كان ريض الأخلاق، حليما، قائما بالعلوم، حكيما، طار ذكره في الأقطار، واقتحم الناس عليه، يعني ازدحموا عليه للاستفادة منه، وتخرج به أقوام كثيرة. من أهم نشاطاته التي تذكر المدرسة السيارة، هذه اقترح عليه السلطان هذا محمد عربندة، مغولي هو هذا، وكان ذاك الوقت هو سلطان عصره، بأن يؤسس مدرسة لتربية وإعداد طلاب العلوم، تسير معهم في، هم قاطعين مسافة بالطريق، وألفها وتجدون أنها ما مذكور فيها. وكان من أساتذته جملة من علماء السنة أيضا، منهم العضد الإيجي، هذا من أكابر علماء الكلام، وله كتاب المواقف في علم الكلام، الكتب الجليلة في علم الكلام، كان من مدرسي هذه المدرسة. مؤلفاته الآن كثيرة ومصنفة حسب العلوم، ونحن طبعا ما نقدر نقرأها كلها ونقف عندها واحد واحد أو عند بعضها، أنتم تقرؤون هذه المؤلفات. طبعا أنا راح أعطيكم موضوعات، عناوين موضوعات لأبحاث، من خلال الأبحاث بدون تصلون إلى شيء من هذا. فقط ما يرتبط بموضوعنا وهو الفقه، اشتهر من كتب الفقهية التي يعني كانت مقررات دراسية وشريحات وعلقات وحوشيات، تجدون أسماء شروحها وتعليقاتها وحواشيها في أمثال كتاب الذريعة للشيخ أغب الزرق، منها الإرشاد، اسمه إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان في الفقه، القواعد اسمه أو عنوانه قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ومنها النهاية أيضا في الفقه، وهي نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، لاحظنا نهاية الإحكام بالكسر الهمزة، والثانية الأحكام بفتح الهمزة، الأولى مفردة والثانية جمع. وين تفكر كيف كانت هذه مفردة وكيف كانت تلك جمع. التحرير أيضا هذا من الكتب الفقهية، تحرير الفتاوى والأحكام، هذا عنوانه. تلخيص المرام في معرفة الأحكام أيضا من الكتب الفقهية. وغاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام، مو غاية الأحكام، غاية الإحكام، يعني كلمة غاية تستدعي أن يكون كلمة مكسورة. التلخيص ضمن قواعد الفقه، وطرح به مسائل دقيقة جدا في هذا الكتاب. التحرير اقتصر فيه على مجرد الفتوى، إذا تذكرون معنى مجرد الفتوى يعني فتوى من دون أن يتبعها بدليل، وفي تعبير آخر يراد من مجرد الفتوى الفتاوى التي لم يذكر معها السنن والآداب. هذا الكتاب، كتاب التحرير، فيه 40,000 مسألة، 40,000 مسألة، يعني عدد كبير هذا، والكتابة فيها كتابة علمية وصياغتها وإلى تحدود. التبصرة هذا كتاب ميسر وبأسلوب سهل، كأنه هو على اسمه تبصرة المتعلمين، وضعه للمبتدئين، يعني المتعلمين الآن يبدأ يتعلم. هذا اللي يدلل على أنه عنده عقلية منهجية، تستطيع أن تضع الكتب وبشكل تربوي وفق المنهج التعليمي التربوي، فكتبه تجمع بين التعليم وبين التربية كما قلت أكثر من مرة. موسوعات الفقهية مختلف الشيعة إلى أحكام الشريعة. هو يقول عن هذا الكتاب: ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة، بس المسائل الخلافية عند الشيعة ودليل كل مسألة. يعني مثلا هذا العالم يرى الحكم في هذه المسألة كذا، دليله، والعالم الآخر يرى الحكم في نفس المسألة كذا، دليله، فيذكر الحكم ويذكر الفتوى والدليل يعني، وحجة كل شخص، يعني دليل كل شخص من هؤلاء في هذه المسألة الخلافية على رأيه، والترجيح لما نصير إليه. في خطوات يذكر المسألة ويذكر أقوال العلماء فيها، ثم يذكر دليل كل قول، ثم يوازن بين هذه الأدلة ويرجح ما ينهيه إليه البحث في هذه القضية. يذكر ما طبعا نقرأ المقدمة، أنا ناقل عبارة من المقدمة، مقدمة الكتاب تشير إلى هذا، ممكن أن تقرأوها، وإن شاء الله وصلت إلى المستوى اللي يعني تستطيعون التحليل كتاب تذكرة الفقهاء. ذاك الكتاب مختلف الشيعة في الخلاف، مسائل خلافية عند الشيعة. تذكرة الفقهاء إذا تتذكرون أنا تحدث عن علم الفقه الخلافي، أو علم الخلاف يسموه علم الفقه الخلافي أو علم الخلاف، هو أن نذكر المسائل الخلافية بين المذاهب ونحاول أن نثبت صحة مذهبنا. أي مثلا نفترض أن المؤلف شافعي، هم نفس الطريقة، يحاول أن يذكر آراء المذاهب الأخرى ويثبت صحة مذهبه. هكذا لو كان المؤلف مثلا إمامي، وكذلك لو كان المؤلف حنفي، هذا يسموه علم خلافي. تذكرة الفقهاء لهذا هو كان يذكر، ويذكر مقدمته الآن، مقدمته تشير إلى شيء مهم نقص أدها قليل. قل: قد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء على أحق الطرائق وأوثقها برهانا وأصدق الأقاويل وأوضحها بيانا، حتى يفهم أنه علم خلافي، أنه يقول إحنا بنثبت مذهبنا عن هذا الطريق، وهي طريقة الإمامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي والعلم الرباني. طبعا الوحي الإلهي يعني ما أخذ عن الأئمة، والأئمة يأخذونها عن رسول الله، ورسول الله يأخذها عن الوحي، هذا معنى. لا بالرأي والقياس ولا باجتهاد الناس على سبيل الإيجاز والاختصار وترك الإطالة والإكثار، وأشرنا في كل مسألة إلى الخلاف، واعتمدنا في المحاكم بينهم طريق الإنصاف. فإذن هو كان يذكر آراء المذاهب الأخرى ويذكر رأي المذهب الإمامي ويثبت صحة رأي المذهب الإمامي. لماذا سمى تذكرة الفقهاء؟ ويذكر السبب أنه حتى يكون مرجع للفقهاء يذكرهم بالمسألة عند الحاجة إليه. كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب، هذا كتاب أقرب ما يكون إلى الفقه المقارن، كان يذكر المذاهب ويذكر الأدلة وما ينهيه إليه البحث يأخذ به. يقول: ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه. هذه الكتب التي وضعها العلامة الحلي غطت كل احتياجات الأوساط العلمية أو الحوزات العلمية في مجال المنهج والمادة العلمية، المنهج العلمي للبحث للبحث العلمي والمادة العلمية. هنا في عند كتاب اسمه نهج الحق وكشف الصدق في الاعتقاد، مطبوع الكتاب، ذكر له مقدمة السيد رضا الصدر أو الدكتور رضا الصدر، يذكر أن المستشرق الإنجليزي إدوارد براون له كتاب تاريخ أدبيات إيران، ويبدو أنه ألف بالإنجليزي وترجم إلى الفارسي. يقول: لما تولى الشاه إسماعيل الصفوي حكومة إيران وأعلن المذهب الجعفري وأمر بذكر حي على خير العمل، هذه ما موجودة طبعا في أذان المذاهب السنية، موجودة في أذان المذاهب الشيعية الإمامية والزيدية. في الأذان والإقامة بعد اختفائه هذا الحي على خير العمل منذ زمن طغرل البيج السلجوقي التركي، يعني في أيام البويهين كانت تستعمل، لكن عندما جاءوا السلاجقة كما أشرنا حذفوها من الأذان. ضاق الناس بمشكلة عدم وجود قانون يرجعون إليه على طبق المذهب الرسمي الجديد، لأنه يعني أصبح المذهب الآن عندهم مذهب الجعفري، مذهب الإيماني، وكيف يعملون الآن في المحاكم وغير المحاكم وعباداتهم وغير عباداتهم، يحتاجون إلى كتاب الآن. يقول: فأنقذ الموقف القاضي نصر الله الزيتوني بإخراج كتاب القواعد مكتبتي، كتاب القواعد للعلامة، وأصبح هو الكتاب اللي أو الدستور للبلاد والدولة كما يقول هنا. في علم الحديث ما ألفه العلامة استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار، ويقول في مقدمته: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا. استقصاء يعني كل الأحاديث ذكرت فيه، وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند وإبطاله، أيضا يبحث أن سنده معتبر أو غير معتبر، وكون متنه متن الحديث دلالة الحديث محكما أو متشابها. تقدم المحكم والمتشابه وذكرنا ووضحنا ولا نعيد، وما اشتمل عليه المتن من الباحث الأصولية والأدبية، وما يستنبط من المتن من أحكام الشرعية وغيرها. يعني كتاب يهيئ أمام الباحث ما يحتاج إليه من شؤون الحديث. ثم يقول: وكتاب لم يعمل مثله في الواقع، يعني ما سبق وأن ذكر شيء مثل هذا. أيضا مؤلفات في الحديث: مصابيح الأنوار في جمع جميع الأخبار. أيضا يعرف هذا الكتاب هو في المقدمة، يقول: ذكرنا فيه، أو في الخلاصة يقول: ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا، وجعلنا كل حديث يتعلق بفن في باب. التعريف بهذه الكتب موجود في كتاب خلاصة الرجال، كتاب الرجال الذي اسمه الخلاصة. ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا، وجعلنا كل حديث يتعلق بفن في بابه، يعني بوّب الأحاديث ورتبها، مروي عن النبي، مروي عن أمين، مروي عن الحسن، مروي عن الحسين. الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان، هذا من التنويع الرباعي، تأكيد على هذا التنويع، وهذا مما جعل هذا التنويع. النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح، أيضا تأكيد على التنويع، هذا اللي تمشية هذا التنويع وفعلا مشى. في الرجال ألف خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال، هذا الكتاب المشهور المعروف اللي يسموه رجال العلامة. وأيضا عنده كتاب آخر أوسع من هذا الكتاب يسموه كتاب الرجال الكبير، كشف المقال في معرفة أحوال الرجال، يعني كل ما ذكر حول الرجل كان يذكره، و كل ما له من مصنفات كان يذكر له. هذا عمل ضخم يعني جدا. إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، قد يصير هناك تشابه بين أسماء الرواة، كيف نميز بينهما؟ كان يربط هذا بالشكل، شكل يعني الضم والفتحة والكسرة والسكون. قد يصير اشتباه في الألقاب، أيضا يربط هذا اشتباه مثلا في البلدان التي ينتمون، يربط هذا أيضا، هذا عملية دقيقة. في أصول الفقه، هذا غاية السؤال في شرح مختصر منتهى المأمول، هذا مختصر ابن الحاجب الذي ذكرنا عنه، مختصر المنتهى واللي يعني أثنى عليه ابن حجر. نهاية الوصول، هذا الكتاب الثاني إلى علم الأصول. يقول الجامع في أصول الفقه ذكر يعني ما ذكر المتقدمون والمتأخرون بحسب الترتيب مو بعد يعني ما قبله. تهذيب كتاب التهذيب هذا يقولون كتاب دراسي كان ويدرس تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول، وهو اختصار لكتاب نهاية الوصول مبادئ الأصول، هذا أصغر كتب الأصول يعني الطالب يبدأ به ثم يتدرج فيقرأ التهذيب ثم يدرج فيقرأ النهاية. هذه الكتب التي ألفت من قبله لتغطية المقررات الدراسية وحاجة الطلاب. كتب أخرى ألفها تعود الطالب على المناقشة النقد، النقد العلمي هو الذي يفتح الآفاق الذهنية للطالب وهو الذي يكون تحليل ونقد. إذا أردنا أن نكون لنا ذهنيات علمية نحلل وننقد، التحليل والنقد هو الذي يكون الذهنية العلمية ثم يبني الشخصية العلمية. الذهنية العلمية إذا تكونت تملي علينا أن نبني شخصياتنا شخصيات علمية. الكتب التي ألفها لهذا فيها تحليل وتعليل وتحقيق وتنقيح ونقد ومناقشة ومحاكمة وموازنة ومقارنة. النكت البديعة في تحرير الذريعة، ذريعة للسيد المرتضى، وقلنا النكت القضايا العلمية التي تذكر ولم ينتبه ولم يلتفت يتنبه ويلتفت إليها الآخرون. التعليق على العدة، العدة للشيخ الطوسي يعني يناقش فيها آراء الشيخ الطوسي. التعليق على الخلاف، خلاف للشيخ الطوسي الذي ذكرناه سابقا في الفقه وفي الفقه الخلافي أيضا كان يعلق عليه. التعليق على المعتبر، معتبر التأليف خاله المحقق الحلي كان أيضا يعلق عليه، وله طرق رواية تنتهي إلى الشيخ الطوسي. من بعد العلامة الحلي جاء ابنه فخر المحققين، طبعا هذا لقب أعطي له لأنه كان معروف بالتحقيق الجيد. ومن أهم كتبه اللي يعني اشتهر بها إيضاح القواعد، كتاب القواعد لأبيه العلامة، وقام بشرح كتاب القواعد، النكت العلمية الموجودة في القواعد قام بشرحها، ودرس وخرج من تحت منبر طلاب كثيرين، منهم مثلا الشهيد الأول الذي هو من فقهاء الكبار جدا، الشهيد الأول يسجل انطباعة في بعض الجهازات يعني ما حضر درس فخر المحققين، يقول الشيخ الإمام سلطان العلماء ومنتهى الفضلاء والنبلاء، خاتمة المجتهدين فخر الملة والدين. هذا اللقب لا تعطى إلا للشخص من الوزن الكبير. مؤلفاته قلنا هذا إيضاح الفوائد، وهو اشتهر به في شرح إشكالات القواعد يعني المسائل الصعبة من كتاب القواعد لوالده العلامة. جامع الفوائد في شرح خطبة القواعد، الخطبة يعني المقدمة، مقدمة الكتاب كانوا يسمونها قديما خطبة. أيضا وشرح الرسالة الفخرية في النية، في معرفة النية وفي دراسة البحث في النية يعني، وهو من كتب المراجع يعني. حاشية الإرشاد، كتاب الإرشاد لوالده العلامة، وقلنا هو من المتون الفقهية. الكافية الوافية في علم الكلام، شرح نهج المسترشدين، نهج المسترشدين لوالده العلامة في أصول الدين، هو قام بشرح هذا الكتاب. شرح مبادئ الوصول، مبادئ الوصول هذا الكتاب المختصر في أصول الفقه لوالده. غاية السؤول في شرح تهذيب الأصول، تهذيب أيضا من كتاب المتوسط من كتب أصول الفقه لوالده. ثم المسائل الحيدرية، ما أدري أن وقيت من نخلص دقيقتين، عن دقيقتين ما تكفيني أنا دقيقتين، لا ما تكفينا الدقيقتين، وأمامنا الفاضل المقداد وابن فهد الحلي إيه هذا طبعا نخلي المحاضرة الآتية. طبعا أنتم أنا أقدر من المحاضرة السابقة في تساؤل يعتمد في نفوسكم، وهذا طبيعتنا إحنا تعودنا عليها. أنه معنى هذا كان يجينا بزي، واليوم جانا بزي آخر، يعني حتى لا تشغلون أنفسكم بعد ما تطلعون من هذه المحاضرة تقعدون تدردشون وتضيعون وقتكم في شيء ما في فائدة. لهذا بدل زي من هذا إلى هذا. الشاعر العراقي أظن وأظن الشيخ علي الشرقي هو يجيب على هذا، يقول: فطورا فرخ فارس وطورا شيخ معداني.